وهو يقرهم. فلما كان
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد، لا يزال المصنف رحمه الله يبين لنا كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة بعد صلاة الظهر وصلى العصر في ذي الحليفة وبات بها، ثم بعد ذلك أحرم وركب راحلته ورفع صوته بالتلبية والناس معه يلبون، فمنهم من يزيد ومنهم من ينقص والنبي يقرهم، فكان صلى الله عليه وسلم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. فبعضهم أيضا يسبح وبعضهم يكبر وبعضهم يهلل مع هذه التلبية، وبعضهم يزيد لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، فالنبي يسمعهم بهذه الزيادات من الذكر والتسبيح والتهليل ويقرهم على هذا، لأن المقصود ذكر الله سبحانه وتعالى. فلم يكن صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن شيء من هذا، فالمراد بذكر الله سبحانه وتعالى. نعم، ولذلك النبي قال أفضل الحج العج والتج، يعني رفع الصوت بالتلبية وبالتكبير وبالتهليل، والثج الذي هو نحر الإبل ونحر البقر ونحر كونه ينحرها وتثج دماءها. فهذا فعل الحج يقضي دهره كله بطاعة الله، وإن كان في صلاة أو في عبادة أو في طاعة أو في صدقة أو في ذكر لله مستمر، هذا شأن الحاج. نعم.
فلما كان بالروحاء رأى حمار وحش عقيرا قال دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى حمار وحش، حمار حمر الوحش معروفة لأنها أباحها الله فهي حلال، فكانوا يصيدونها لأنها كانت كثيرة في الجزيرة في ذلك الوقت، فرآه عقير، والمعقور هو الذي قطعت رجله أو كذا ما يستطيع يتحرك، ولا قطعها إلا الذي صاده، فهو عقره أحد الناس، ولكنه حتى الآن لم يصل إليه لأنه لابد يكون معه قوة أن يمشي مثا ثم بعدين يقف، فهو وقف ولم يتفن. عليه الصلاة والسلام لما رأاه قال للناس لا تعترضوه، لابد أن يأتي صاحبه الذي رماه، لابد أن يأتي ويجد، فأنتم لا تتعرضون له. هذا من ناحية، من ناحية إن هذا لشخص معين. الأمر الثاني إن هذا صيد، والمحرم لا يجوز له أن يتعرض الصيد، وأنتم محرمون فلا يجوز أن تتعرضوا لهذا الصيد، والله سبحانه وتعالى حرم علينا الصيد ما دام الإنسان في حال الإحرام. نعم. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ما دام الإنسان في إحرام وما لا يجوز أن يصيد شيئا من الصيد. نعم.
فجاء صاحبه فقال شأنكم به، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق، ففيه جواز.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أحد يتعرض له حتى يأتي صاحبه، فلما جاء صاحبه نعم قال نعم أنا صاحبه وهو لكم، فلما قال لكم قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر نعم اذبحه ووزع لحمه على الرفاق، فعمل أبو بكر كما أمره النبي، ذبحه ووزعه على الرفاق أعطاه نصيبه منه. نعم، يجوز له من يأكله، لكن ما يجوز لأحد يتعرضه أو يصيده، لكن لو صاده إنسان حلال غير محرم ولم يقصد بصيده أيضا أن يعطيه أحد من المحرمين ولم يصده من أجل شخص معين، فهذا لهم، له أن يطعمهم ويأكل منه. أما إن صاده أو رماه محرم فلا يجوز، فهو يحرم كالميتة، يحرم على كل أحد. وإن صاده من شخص حلال لكنه يقول إني أريد أن أصيد هذا الحمار وهذا الأرنب وهذا الغزال من أجل أن أدفعه لفلان، فهذا فلان الذي صيد من أجله يحرم عليه، والذي صاده وهو محرم يحرم كذلك. فهذا ما قصد، قصد صيد له هو، لكن لما رأى النبي والذي معه أعطاهم إياه، ما صادوا لهم، صادوا نفسه فأعطاهم إياه، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر فوزعه على الناس. نعم.
ففيه جواز أكل المحرم صيد الحلال إذا لم يصد لأجله.
نعم، بهذا الشرط، إذا لم يصد لأجله، فإن صيد لأجله فلا، لأن النبي لما صاده أبو قتادة رضي الله عنه له وأعطاه رجل حمار وحشي فرده النبي، وحصل على النبي قتادة بعض، فقال النبي إنا لم نرده عليك إلا أن نحرم، أنك صدته من أجلنا وأنا محرم ما يحلل. نعم.
ويدل على أن الصيد يملك بالإثبات.
نعم، أن الصيد يملك بالإثبات، الإثبات معناه إذا ضرب وثبت ما يستطيع يأتي صاحبه ويأخذه، لأن النبي قال لا تعرض، يأتي صاحبه، فجعله النبي صاحبه، الذي عقره هو صاحبه. فالصيد من طير أو مثلا حمار وحش أو غزال أو أيضا إذا ضربه إنسان فهو ملكه، ولا أن تسبق عليه وتأخذه وتقول لا هذا صيد ما الذي ضربه هو الذي يستحقه. نعم.
ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرويفة والعرج إذا ظبي حاقف إذا ظبي حاقف في ظل شجرة فيه سهم، فأمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد. والفرق بينه وبين الحمار أنه لم يعلم أن الذي صاده حلال. ثم سار حتى إذا
الظبي لما مشى ورأى ظبي، والظبي مثل الحمار الوحش صيد، ورأى فيه سهم والسهم أثر فيه وبقي في تحت ظل الشجرة ما يستطيع يذهب، فالنبي عليه الصلاة والسلام نظرا إلى أن الذين معه كلهم محرمون لا يجوز أن يتعرضوا للصيد، جعل رجل واقف قرب هذا الغزال وقال اتركونا لا أحد يتعرضه لين يروحون الناس كلهم عنه وبعدين يتركوه، لأن النبي ما يدري من الذي صاده، هو إنسان حلال أو أحد محرم، فالنبي قال لا أترك، فلم يتعرضوا هنا.
ثم سار حتى إذا نزل بالعرج وكانت زاملته وزاملة أبي بكر واحدة.
نعم، يعني الناقة زاملته التي عليها طعامه عليها متاعه صلى الله عليه وسلم هي واحدة بينه وبين أبو بكر رضي الله عنه. نعم.
وكانت زاملته وزاملة أبي بكر واحدة مع غلام لأبي بكر، فطلع الغلام وليس معه البعير، فقال أين بعيرك؟ قال أضللته البارحة.
أضللته نعم.
قال أضللته البارحة، فقال أبو بكر بعيرا واحدا وتضله، فطفق يضربه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. ثم مضى
النبي عليه الصلاة والسلام لما كان هو أبو بكر زاملتهم واحدة، ولما أنهم نزلوا في آخر النهار لأجل المبيت، ذهب غلام أبو بكر مع الناس الذين يرعون يذهبون يرعون إبلهم، ما يعقلون ويخلونها تحتاج إلى رعي، فذهب يرعاها، فلما جاء في الصباح قال ما معه بعير، وين البعير اللي سألناك ترعاه؟ كان ضاع منه. فأبو بكر ما احتمل هذا منه وضربه أبو بكر، قال الحين ما معك إلا بعير واحد وتضيعه وتجي تتركه، وشلون صار معك 20-30 بعير 50 بعير؟ كان نحذرك بعير واحد وتضيعه وتعال يضربه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى أبي بكر وهو يضرب الغلام ويقول عليه الصلاة والسلام انظروا إلى هذا المحرم يعني ما دمت أنت محرم ينبغي أنك تصبر وتتحمل، لأن المحرم في حال حج وفي حال يتغاضى ويحسن إلى الناس. فالنبي يقول يذكر أبا بكر، يذكر أبا بكر بحالة الإحرام وأن حالة الإحرام ما ينبغي لك تعمل هذا. فقال انظروا إلى هذا المحرم ماذا يفعل، يعني يضرب غلامه كأنه ينكر إنكارا لطيفا على أبي بكر، إنه ما ينبغي أنك تضرب الغلام، ربما كان له عذر، ربما رقد، ربما كان له شيء من العذر، خذ عذره وانظر ما السبب، ربما أنك تعذره ما تروح تضربه على طول. فالحاج ولسيما ما دام في حال الإحرام ينبغي يتحمل من رفقته ومن خدمه ومن من حوله وكذلك من الناس الذي يتحمل منهم ويصبر ولا يضايقهم ولا ينتصر لنفسه، بل ينبغي له أن يصبر ويحترم نفسه ويحترم إحرامه ويحترم حجه ويجعل لابد من الصبر، هذه المواطن لابد من الصبر، وإلا يحصل مضايقات، يحصل مضايقات للحاج، يحصل لهم في الزحام، يحصل لهم عند طلب الماء، يحصل لهم في الطريق، يحصل لهم في أماكن يعني يزدحمون فيها ويحصل مضايقة، وربما إن بعض الناس ما يتأدب يسيء إلى بعض، فأنت ينبغي حتى ولو أساء إليك الناس إنك أن تصبر وتتحمل وترجو الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى على هذا.
ثم مضى حتى إذا كان بالأبواء أهدى له الصعب بن جثامة عجز حمار وحش فرده وقال إنا لم نرده عليك إلا إنا حرم.
نعم، الصعب بن جثامة رضي الله عنه صاد الحمار من أجل النبي وأهدى له الورك، ورك الحمار، فالنبي رده، ولما رأى أن الصعب رضي الله عنه تأثر قال له النبي عليه الصلاة والسلام إنا لم نرده عليك إلا أن نحرم، لأن النبي يقول أنك إنما صدت من أجلي وأنا محرم والمحرم لا يصيد ولا يصاد له فلا يحل لنا ذلك، فمن كان ما صيد من أجله يجوز أن يأكله إذا كان الصائد حلال، والصعب بن جثامة في تلك الساعة ما أحرم حلال، ولا لو كان انه محرم سأل النبي قال لا يحل لا لي ولا لك، لكنه لا يحل لمن اذا كان المصيود له انما صيد لاجل المحرم لا يحل المحرم، وان كان الصائد ايضا محرم فيحرم عليه ويحرم على غيره حتى ولو كان حلال ما يجوز، لانه اذا صاده المحرم فهو عباره عن ميته، لانه منهي عنه محرم عليه صيده فلا يجوز أن يأكله لا هو ولا غيره. هنا
فلما مر بوادي عسفان قال يا أبا بكر أي واد هذا؟ قال وادي عسفان. قال لقد مر به هود وصالح على بكرين أحمرين خطمهما الليف وأزرهما العباء وأرديتهما النمار يلبون يحجون البيت العتيق، ذكره أحمد.
نعم، النبي لما مر وادي عسفان سأل أبو بكر هذا الوادي قال هذا وادي عسفان، وادي عسفان معروف في طريق المدينة يبعد عن مكة قريب 80 كيلو على طريق المدينة، فلما مر فيه النبي قال ما هذا الوادي؟ قال أبو بكر هذا وادي عسفان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كأني أنظر إلى هود صالح مروا معه حاجين مع هذا الوادي على بكرين أحمرين، واحد على جمل بكر وعليهما الأزر العباء والرداء القطيف، فكان عليهم اللباس الخشن من الصوف، ما كانوا يعتنون بأنفسهم ولا كانوا، وهذا كل واحد منهم على راحلة واحدة، والخطام الذي هو يوضع الذي هو الرسن اللي يوضع في رأس البعير ليمسكه من الليف
لم يكن من القطن ولم يكن من الحرير ولم يكن من الصوع، إنما هو من ليف، جعلوه لأنهم هذا شأنهم، يتجزون بأدنى شيء. هذه حالة الأنبياء، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام، بيته إنما هو من خصف ومن جريد، لما عمر بيوته على صب المدينة، ومسجده كذلك من جريد النخل، لما عمر مسجده عليه الصلاة والسلام جذع النخلة يجعله كالعمود كذا، ثم يجيب النخلة الثانية ويجعله على هكذا الساكف، ثم وضع عليها جريد النخل، وهذا مسجده عليه الصلاة والسلام إلى أن توفاه الله. وكذلك هذه بيوته على هذا. فهذه حالة الأنبياء من التقشف ومن الزهد في الدنيا. فينبغي للإنسان أن يتأسى ما استطاع، إن كان ما كلنا يستطيع والنفوس تغلب، لكن يحاول الإنسان، والإنسان إذا ما قدر أيضا على الشيء يتذكر حالتهم وحالة الصحابة رضي الله عنهم على هذا، وحالة الأنبياء والصالحين، ومثل عيسى عليه السلام أنبياء الله ورسله، وهم أعز الخلق على الله في زمانهم، كل واحد في زمانه هو أفضل الخلق عند الله سبحانه وتعالى، لأن الدنيا لا تساوي شيء، لكن مريدنا الله معد لهم ما أعد لهم في الآخرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عرض الله عليه أن يكون ملكا رسولا، يحصل له مثل الملوك ما يحصل له من الأبة والأموال والحشم والقدم وكذا، ومع الرسالة. فقال لا، النبي الملك ما أبي، مثل ما أعطى سليمان، سليمان نبي ورسول، ومع ذلك أعطاه الله ملكا عظيما، مثل ما ذكر الله أعطاه ملكا عظيما، فأعطاه الله ملكا عظيما سليمان وهو نبي، ولا يضر هذا. لكن النبي تواضع، قال لا، أجوع يوما وأشبع يوما، حتى تنقضي هذه الدنيا عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا أنه لما مسته بعض الحاجة أرسل الله له جبريل وقال إذا أحبيت نجعل جبال مكة ذهب لك، فقال لا بل أعيش مسكين وأحيا مسكين. فهذه حالة الدنيا، فينبغي للمؤمن أن يقتصد، وينبغي أن يعلم أن حالة الدنيا مهما كانت من رخاء أو من شدة أو من غنى أو من فقر، إنما هي أيام معدودة وتنقضي وتنتهي. فهذا فعل أنبياء الله ورسل الله وكذلك الصحابة رضي الله عنهم من بعدهم. ولكن لو توسع الإنسان في الشيء المباح الحمد لله ما أذن له فيه، ما يأثم بهذا، لكن يا الله من فضلك لتسمو نفسه وترتفع عن هذه الأمور، مثل ما كان الأنبياء رضي الله عليهم الصلاة والسلام، فهذا لا شك أنه أكمل وأفضل. نعم.
فلما كان بسرف حاضت عائشة وقال لأصحابه بسرف من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. وهذه رتبة أخرى فوق رتبة التخيير عند الميقات. فلما كان
يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى سرف، وسرف أيضا واد قريب من مكة، يمكن يبعد 20 كيلو عن مكة، وهو الذي تزوج صلى الله عليه وسلم فيه ميمونة، وكذلك أيضا بعدما توفي صلى الله عليه وسلم وعاشت بعده دهرا طويلا، ومرت مع هذا الوادي حاجة توفيت في نفس الوادي. فلما وصل حاضت عائشة أم المؤمنين بسرف، فلما دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام إذا هي تبكي قال ما يبكيك أنا فستي، يعني أحيضتي، الحيض يسمى حيض ويسمى نفاس. قالت نعم. قال يصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وقال إن هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم. ثم قال لأصحابه من أحرم بحج أو أحرم قارنا ولم يكن معه هدي فالأفضل في حقه إذا دخل مكة أن يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويجعلها عمرة. فكان في الإحرام قال من أراد أن يحرم متمتع، ومن أراد يحرم قال ومن أراد يحرم وفرد، هذا قاله في ذي الحليفة. لكن لما وصل إلى سلف قال أشار عليهم أن كل من أحرم وليس معه هدي أن يجعلها عمرة وأن يكون متمتعا بالعمرة إلى الحج، أمرهم بهذا، أشار عليهم بهذا. ثم لما وصلوا إلى مكة وطافوا وسعوا أمرهم أمر أن يطوفوا ويسعوا ويحلقوا رؤوسهم ويبقوا حلالا، أمرهم بذلك أمر عليه الصلاة والسلام، فدل على أن التمتع هو أفضل الأنساك، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به أصحابه وقال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم، يعني لجعلت عمره لكن معه الهدي والهدي يمنع، إذا كان الإنسان معه هدي ما يتحلل حتى ينحر الهدي، والهدي لا يمكن نحره إلا يوم العيد، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقي على إحرامه وكان قارنا صلى الله عليه وسلم.
فلما كان بمكة،
ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله: من لم يسق هديا ففسخ حجه بعمرة جوز لمن يرجه، بل جاءنا منصوصه بندبه حيث النبي آمرا بصحبه، هو مندوب مستحب، وبعض العلماء يوجبه، وهو كما هو مذهب ابن عباس رضي الله عنه.
فلما كان بمكة أمر أمرا حتما من لا هدي معه أن يجعلها عمرة ويحل من إحرامه.
نعم، أمر أمرا حتما، فلذلك أخذ به ابن عباس وقال: إذا جاء وصل الحاج ولو كان محرما بحج مفرد وطاف وسعى يجب عليه أن يحلق أو يقصر ويتحلل بعمرة، هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن جمهور العلماء رحمهم الله يقولون: لا، هو مخير، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. وبعضهم يرى أنه من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، فالشيخ الإسلام ابن تيمية اختار الاستحباب، وابن القيم رحمه الله اختار الوجوب كمذهب ابن عباس رضي الله عنه، والأمر الحمد لله فيه سعة.
ومن معه هدي أن يقيم على إحرامه ولم يفسخ ذلك شيء البتة،
بل ما نسخ ذلك الشيء لأنها بحجة الوداع ولم يأتيها ما ينسخها، فبقي أن متى طاف ومتى وصل إلى مكة وهو محرم قارن أو بعمرة أو مفرد بالحج، إذا طاف وسعى يحلق رأسه ويتحلل وينويها عمرة، فهذا هو الأفضل والأكمل. نعم،
بل سأله صراخة بن مالك عن هذه العمرة التي أمرهم بالفسخ إليها، هل هي لعامهم ذلك أم للأبد؟ فقال: للأبد. فقال: ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم
اجعلوها عمرة، وأكد صلى الله عليه وسلم، قال سراقة بن مالك رضي الله عنه: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل لأبد الأبد، لعامكم هذا وما بعده، وهذا بحجة الوداع ما جاء شيء ينسخه، فبقي الحكم على ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يمسخ شيء. وإن كان بعض الصحابة رضي الله عنهم أمروا الناس أن لا يتمتعوا، فهذا اجتهاد منهم ولهم غرض، وهو أن البيت يكون معمور طول العام، لأنهم يقولون: إذا جاء الإنسان للحج وأخذ عمره ثم حج ما يعود للبيت مرة ثانية، يقول: لا، خل والحج للحج فقط، والعمرة تولاها في وقت آخر، من أجل أن يستمر هذا البيت معمور بالطائفين ومعمور بالذين يأتون للحج وللعمرة، اجتهاد منهم رضي الله عنهم، لكن هذه سنة النبي أولى.
فقال: ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن نزل بذي طوى، وهي المعروفة بآبار الزاهر.
نعم، النبي لما قام من وادي سلف، وادي سلف قريب من 20 كيلو من مكة، لما أنه مشى منه وصل آخر النهار مكة، وأصلا في طوى قبل أن يصل إلى مكة بقليل، طوى بالزاهر، الزاهر المعروف الآن، فهو عليه الصلاة والسلام بات بها تلك الليلة واغتسل صباحا ودخل مكة من أول النهار عليه الصلاة والسلام. هنا
فبات بها ليلة الأحد لأربع خلون من ذي الحجة وصلى بها الصبح ثم اغتسل من يومه ونهض إلى مكة فدخلها نهارا من أعلاها من الثنية العليا التي تشرف على الحجون.
نعم، لما جاء عليه الصلاة والسلام اختار أن يدخل من الثنية التي هي الآن يسمونها المكة الحجون، يسمونه ريع الحجون، فدخل منها، وهذه الثنية العليا لأن الثنية السفلى التي هنا المكان الذي يسمى ريع الرسام بعد الشبيب حارة الباب، هذا هي الثنية السفلى، أما الثنية العليا فهي التي بريع الحجون وتسمى كداء بالمد كداء، وأما هذه فهي تسمى كدى بالقصر. ولذلك يقال على ألسنة أهل مكة يقولون افتح وادخل واضم واخرج، إذا قلت كداء هذا محل الدخول وكدى هذا محل الخروج، فهي كدى هي ريع اللي يسمى الآن ريع الحجون ومعروف عند الناس، وأما كدى فهي التي مبدأها من حارة الباب وتسمى ريع الرسام، هذا ريع يعني هي يعني كدي طالعة بين جبلي مرتفع لكنها أخف من الحجون، الحجون أصعب فهي كداء، وأما هذه فهي كدى. وهناك أيضا جهة المسفلة موضع ثالث يسمى كدي تصغير كدي أيضا. فالحاصل إن النبي دخل من كداء وخرج عليه الصلاة والسلام من هنا من كدى. نعم، لما ودعنا.
وكان في العمرة يدخلها من أسفلها ثم سار حتى دخل المسجد وذلك ضحى. وذكر الطبري أنه دخل من باب بني عبد مناف الذي يسمى باب بني شيبة. وذكر
نعم.
أحمد
نعم، هذا باب بني شيبة يسمى باب بني عبد مناف ويسمى باب بني شيبة ويسمى باب السلام، كل هذه أسماء الباب مقابل باب الكعبة، فكان النبي دخل منه لأنه جاء من ريع الحجون وجاء من ريع الحجون هذا هو الذي هو أقرب، فهو سمي باب عبد مناف وبني شيبة لأنه من قابل للشعب شعب بني هاشم الذي المشركون حاصروهم في ذلك الشعب، وهو الآن اللي قريب من الأنفاق الجديدة هذه في منتهى التوسعة في منتهى ساحة الحرم الشرقية هذاك الشعب، فكان سمي الباب لأنه مقابل للشعب الذي يسكن بنو عبد مناف ويسكن كذلك هم بني شيبة، سمي باب السلام. وكذلك أيضا كان في باب يسمى باب النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا دخلت مع هذا الباب الذي يسمى باب النبي صلى الله عليه وسلم باب بني شيبة قريب في ذلك الوقت، تدخل باب النبي ويستقبلك باب بني شيبة كان عليه قوس موجود وهو في وسط الحرم بعد ما وسع الحرم بقي مكانه علامة عليه، فهو قريب من مقام إبراهيم ليس ببعيد من مقام إبراهيم في السابق، فذاك يسمى باب السلام. ولذلك قال العلماء رحمهم الله في كتب المناسك كتب الفقه يقولون يسن للحاج أن يدخل من باب السلام وهو باب بني شيبة الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الوقت الحاضر نظرا لاتساع الحرم وتفرق الأبواب يدخل الإنسان من أي باب يشاء يدخل منه لأنه فيه صعوبة لو أراد أن يذهب إلى مكان بعيد وكذا، فهذا الحمد لله في ذلك الوقت متسهل، أما إذا كان في صعوبة على الإنسان فالحمد لله هذا من باب السنة ما هو أمر لازم. نعم.
وذكر أحمد أنه كان إذا دخل مكانا من دار يعلى استقبل البيت ودعا. وذكر الطبري أنه
استقبل البيت، فإذا دخل الإنسان من الجهة الشرقية فهو يستقبل الباب والعلماء يقولون المكان اللي في باب الكعبة هذا وجه البيت، والمكان المقابل من هنا يسمى دبر البيت، هذا خلفي البيت وهذا وجه البيت. اللي إذا مقابل باب إبراهيم، مقابل مقام إبراهيم، هذا هو وجه. فالنبي دخل من هنا ومقابل للبيت ومقابل للباب، فلما رآه هلل وكبر وذكر الله ووحده وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما، وزد من حجه واعتمره تشريفا وتكريما. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى البيت هلل وكبر ودعا، ثم أتى وكان الذي يليه هو الحجر، فابتدأ بالطواف من الحجر أيضا. فكانت هذه سنته صلى الله عليه وسلم أن يبتدي الطائف مع الحجر الأسود، يستلمه بيده ويقبله، ثم يأخذ ذات اليمين يجعل البيت عن يساره، فهذا فعله صلى الله عليه وسلم وهذه سنتنا.
وذكر أحمد أنه وذكر الطبري أنه كان إذا نظر إلى البيت قال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة. وروي عنه أنه كان عند رؤيته يرفع يديه ويكبر ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا. وتعظيما وبرا، وهو مرسل.
نعم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
السائل يقول: عملت عمرة في رمضان وأقمت في الحجون في الجموم، وقدمت من الجموم قبل 10 أيام ولم أحرم من مكان إقامتي وأريد الحج، ومن أين أحرم للعمرة؟ وهل علي شيء لقدومي إلى مكة من الجموم بدون إحرام؟ وهل يمكن لي الحج مفردا من مكة؟
إذا كنت ساكن في الجموم وأتيت إلى مكة من أجل الحج فلا يجوز لك أنك تأتي إلا وأنت محرم، فما دم أنك أتيت من، وإن كان الجموم قريب، هو يعني قريب من 25 كيلو، لكنه هو ميقاتك، ما دمت أنك ساكن فيه تحلم منه. فما دام أنك أتيت مكة وأنت قاصدا الحج ولم تحرم، فلا بد أن ترجع إلى الجموم وتحرم منه. إذا أردت عمره أو أردت الحج لازم أن تحرم من ذلك، من ذلك هو ميقاتك، لأن النبي لما حدد المواقيت صلى الله عليه وسلم وقال: ميقات ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام جحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن، ولأهل العراق ذات عرق. قال: هن لهن، يعني لأهل هذه المناطق لهن. ميقات ذي الحليفة لأهل المدينة، وذي الحليفة لأهل الشام ومصر وكل ما كان غرب عن مكة، ولأهل اليمن يلملم، فهي لأهلهن، لأهل هذه المناطق التي سماها النبي عليه الصلاة والسلام، ولمن مر بهن من غير أهلهن. فلو مر اللي جاء مثلا من مصر مر على المدينة فهو يحرم من ذي الحليفة، لا يتجاوز الميقات، أو واحد من أهل المدينة ذهب مع الطريق الثاني ومر على الجحفة يحرم من الجحفة، أو إنسان من أهل نجد للقرن مر على ذات عرق يحرم من ذات عرق. لبي لهن لأهل هذه البلاد ولمن مر عليهن من غير أهل. وأما من كان أهله دون ذلك فمحله من حيث أنشأ، اللي يكون دون الحدود دون المواقيت. فمثلا أنت في الجموم أنت دون المواقيت، كذلك مثلا أهل بحرة وأهل مثلا سرب وأهل كذلك عسفان أو أهل خليص، كذلك هذولا يحرمون من أماكنهم إذا أرادوا الحج والعمرة لأنهم دون الميقات. وكذلك كل من كان دون المواقيت يحرم منها، مثلا أهل الشرائع يحرمون من الشرائع، ما يلزمهم يذهبون إلى قرن المنازل، وهكذا اللي ساكنين في وادي نعمان يحرمون، ما يلزمهم يحرمون من وادي محرم، كل واحد يحرم من مكانه. فأنت أتيت من الجموم قاصدا الحج يجب عليك أنك ترجع للجموم وتحرم منه، فإذا أحرمت للعمرة فأنت تبقى في مكة وتحرم للحج من مكة، وإن كنت تحرم تبقى إلى وقت الحج تذهب منه وتحرم منه لأنه هو ميقاتك في الحقيقة. نعم.
السائل يقول: جماعتان تسكن في منزل واحد وقعت بينهما سوء تفاهم بسبب بسيط، ووقع بينهما التنافر فصار كل جماعة لا تسمع بنصيحة الآخر، كل منهما تعمل ما بدا لهما علما بأنهم قدموا لأداء فريضة الحج، وإذا مكثوا وهم على هذه الحالة إلى بعد الحج يحصل مشاكل، فبماذا تنصحونهم؟
ما ينبغي للحاج أن يكون هذا بينهم شيء، حاج جايين في سفر خير وفي سفر طاعة ومحبة ومودة، ما ينبغي أن يكون بينهم، يعني أليس فيهم رجل رشيد؟ ما يكون واحد عاقل وذا ويصبر على ذا وينتظر ويسامح أخاه؟ لأنه إذا سامح فالفضل له والأجر له، فلا ينبغي أن يحصل بين إخوان جاءوا محبة ومودة ومشوا جميع وعقدوا الأخوة بينهم، ثم إذا وصلوا إلى أسأل الله الكريم فضل إذا هذا الموطن الشريف والطاعة والعبادة ومتفرغين للعبادة، لا هم بها التجارة ولا بينهم أمور، تفرغين للعبادة، ينبغي أن يتناصحوا فيما بينهم وأن يتحابوا
وأن يتغاضى بعضهم عن بعض وأن يخدم بعضهم بعضا، كل واحد يحب أنه هو يقدم الخدمة. كان بعض السلف الصالح رضي الله عنه إذا أراد أن يمشي مع رفقة شرط عليهم أنه هو أن يقوم بالخدمة ولا ما يصحبه. كل هذا تقربا إلى الله وطاعة. فهذا أسأل الله الكريم من فضله عرض الإنسان أن يكون حجه مبرور. الحج المبرور ليس له إلا الجنة، والحج المبرور هو جاء في بعض الألفاظ إطعام الطعام وإفشاء السلام، كونه مثلا يفسي السلام ويتودد إلى الناس ويخدم الناس، أسأل الله الكريم من فضل هذا. هذا هو حسن الخلق، وهذا هو البر في الحج. يعني إن استطعت من مالك تدفع شيء فهذا، وإلا أقل حالة من خلقك ومن صبرك ومن احتمالك، وكل أفعالك هذه حسنات لك زيادة على فضل الحج وزيادة على طاعاتك وعباداتك أن أنت تعمل بالحرم، ولها أفضل من خدمك لإخوانك. هذا السلف كانوا تسارعون إلى هذا، كل واحد يحب أنه هو اللي يبذل، كل واحد يحب أنه هو اللي يقوم بالخدمة. ومس مجرد ما أننا مثلا يحصل بيننا أدنى خلاف، يحصل بيننا كذا انعزال، ويحصل بيننا آمنا بالله انفصام عن هذا، ما ينبغي هذا. ينبغي الإنسان يحاسب نفسه ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويعتذر من أخيه ويحب أنه هو الذي يقوم بالخدمة. هذه شأن المؤمنين، لا سيما من كان في هذه العبادة وفي هذه الطاعة وفي هذه البقاعة الشريفة. الكلمة الطيبة تؤجر عليها، الكلمة الطيبة لك الأجر عليها. إذا بديت بالسلام تؤجر على هذا، البادي بالسلام بريء من الكبر. فينبغي لنا التواضع والمحبة والمودة والخدمة، ونسارع في خدمة بعضنا. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الصدقة ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق فهذه صدقة، ولو أن تفرغ من دلوك لأخيك تأخذ تصب ماء تبي تشرب وتقدم أخوك عليه، هذا أيضا صدقة. هذا ينبغي. والصدقات والأعمال الصالحة ما هي مجرد أنك مثلا تبذل مال ولا ذا، أهم شيء ما تؤديه من نفسك من حسن الخلق ومن الأدب ومن التواضع ومن المحبة، هذه من أفضل الأمور، هذا حسن الخلق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما وضع في ميزان العبد يوم القيامة أثقل من حسن الخلق. ما يعادل شيء حسن الخلق، لابد من الصبر. حسن الخلق هو الصبر واختيار أحسن الفضائل. تعريف حسن الخلق المختار قد حده أشياخنا الأبرار، وهو ارتكاب أحسن الشمائل مع تركنا القبيح والرذائل. فهذا كونك مثلا تتكلم على أخيك أو مثلا، هذا ليس من الكرم، وهذه من القبائح ومن رذائل الأخلاق. الصبر والتحمل، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والله سبحانه وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. احرص على أن يكون حظك عظيم عند الله سبحانه وتعالى. والشيطان حريص لا سيما في هذه المواطن، حريص أنه يفسد على الإنسان حجه، يفسد على عباداته. وحذرنا الله غاية التحذير، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه يحرص على تفريق الكلمة، يحرص على عدم الإلفة، يحرص على عدم المحبة. فأنت لا تطيع عشر، استعذ بالله واصبر على نفسك وحاسب نفسك لأجل تنال الأجر عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
السائل يقول هل يجزئ الشاة المخصي في الهدي والأضحية؟
نعم نعم يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين موجوعين، وموجوع معناه مقطوع الخصيتين، فلا بأس بذلك، لأن هذا ربما إن بعض الناس فضله أيضا، لأنه يكون أكمل لحمه وأكمل الجحمه، وهذا ما يؤثر عليه. نعم. هذا ما يعتبر عيب، بل بعشنا ربما أن الناس يفضلونه على غيره. نعم.
السائل يقول هل يجوز للمتمتع ذبح هدي التمتع قبل يوم عرفة؟
لا هدي التمتع ما يجوز قبل يوم العيد، ما يجوز إلا يوم العيد وثلاثة أيام بعد العيد، وقت الذبح أربعة أيام فقط، يوم العيد ويوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذا وقت الذبح، ما غيره لا.
السائل يقول: قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يقول: هل التطوع هو السعي من التطوع مثل الطواف؟
لا، السعي ما فيه تطوع، فمن تطوع خيرا فهو خير، من تطوع بحج أو عمرة فهو خير له. أما السعي بين الصفا والمروة فليس بمشروع إلا في عمرة أو حج، بعد طواف العمرة تسعى وبعد طواف الحج تسعى للحج، وليس بمشروع التكرار السعي، إنما السعي مرة واحدة في العمرة ومرة واحدة في الحج. أما الطواف بالبيت فهذا الذي سنة، كل ما أمكنك أنك تطوف فهذا عبادة، عبادة مستقلة وطاعة، عبادة، وجاء في الأثر الطواف بالبيت صلاة، فهو من أفضل. والله يقول: وليطوف بالبيت العتيق. فالطواف كل وقت مشروع، وجاء في الحديث: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. أي ساعة تطوف، بعد الفجر، بعد العصر، ضحى، ليل، أي وقت، فهذا هو. أما السعي فلا يشرع إلا بسعي عمرة أو سعي حج فقط.
السائل يقول: امرأة عملت عمرة لوالدها في شهر شوال وهي تريد الحج عن نفسها، فهل تعتبر متمتعة وعليها هدي أم لا، وهي ليست من أهل مكة؟
نعم، تعتبر متمتعة من أخذ عمرة في شوال أو في القعدة أو عشر ذي الحجة، يعتبر متمتع، سواء كانت العمرة والحج له، أو العمرة لشخص والحج له، أو العمرة لشخص والحج لشخص آخر، هو متمتع في كل الحالات.
السائل يقول: دخلت مكة بدون إحرام ولم يكن عندي نية العمرة، وذلك قبل أسبوعين، وصليت في الحرم ثم ذهبت إلى جدة بنية الإقامة، والآن أتيت بعمرة من جدة، ولكن لبست بعض المخيط ظانا مني أنه لا يؤثر، والآن أريد العمرة، ماذا أصنع؟ وهل أحرم من الحرم أم أخرج إلى مكان محدد؟
أما دخولك بدون إحرام إذا كنت ما نويت لا حج ولا عمرة فلا بأس، إنما الذي لا يجوز إذا نوى أحج أو عمرة لا يجوز يدخل إلا وهو محرم. وأما دخولك من جدة، إنك لما رجعت إلى جدة وجلست فيها للإقامة ثم طرأ لك وأحرمت بعمرة، وتقول إنك لبست المخيط، مش معنى لبست المخيط؟ يعني لبست ملابسك وثيابك. ربما إن بعض الناس يتوهم انه مثلا الرداء لو كان منشق وخاطب من هذا، هذا ما يفتح، لكن المخيط الذي على هيئة اللي يجعل على هيئة العضو مثل السراويل او مثل الثوب اللي على الكم وعلى البدن، هذا هو اللي ما يجوز لبسه. فان تقصد هذا انك لبست ثوبك مثلا او السراويل او الفنيلة، نعم، فهذا المحرم لابد يتجرد منه. فان كان انك لبست هذا فعمرك صحيحة، ولكن عليك الهدي، والهدي مخير بين ثلاثة أمور: إما أن تذبح شاة، أو تطعم ستة مساكين على لبس المخيط، أو تصوم ثلاثة أيام، والخيار بيدك، تختار منهما ما شئت، وعمرك صحيح إن شاء الله. أنا
السائل يقول: ما معنى هذا الحديث: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة وصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين، ونصب بين يديه فنزل وتوضأ، فجعل الناس يتمسحون بوضوئه، رواه البخاري. وهل هذا يدل على جواز التبرك بآثار النبيين والصالحين والعلماء، أم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
لأن الذي يظهر أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، التبرك به وبفضلاته من الوضوء، وكذلك من شعارات صلى الله عليه وسلم، هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام، ولا يشرك في ذلك أحد. نعم، إذا كان رجل صالح وكذا ودعا لك وطلبت منه يدعو لك وتعرف هذا لا بأس، لكن التبرك مثلا بعرقة أو التبرك مثلا بماء وضوء هذا لم يلد إلا في حقه صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يقاس به غيره من الناس، النبي له خصوصيته عليه الصلاة والسلام، حتى قيل إن كل فضلات وطاهرة صلى الله عليه وسلم، بل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه شرب من الدم لما احتجم شرب دمه، ولا أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام مع أن الدم محرم، لكن له خصوصيات صلى الله عليه وسلم، فلا يقاس به غيره من الناس. ومن يبي يقيس نفسه على النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا ما ينبغي، ومن يطيع نفسه، من يبي يورى له بنفسه انه مثل النبي، انه رجل صالح والناس تبركم، وحنا ندري عنك انت وعن صلاحك، النبي شاهد له الله، قال يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر، جاء الله شاهد له، لكن انت ما شهد لك احد، ما يدرى. والعلماء رحمهم الله واهل السنه والجماعه يقولون لا نشهد لاحد بجنه ولا نار الا من شهد له الرسول. الرسول شهد مجموعة من الصحابة العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم، شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام، منهم الخلفاء الأربعة، وشهد لثابت بن شماس بالجنة، وشهد لبلال بالجنة، وشهد لرجل دخل عليهم بالمسجد قال هذا رجل من أهل الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام من شهد لأحد نشهد له بالجنة قطعا، لأن النبي ما يخبر إلا عن الله، ما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. لكن سائل الناس لا ليس كذلك، ما تدري، ربما من بعض الناس يدعي الولاية ويقول أنا ولي من أولياء الله ويدعي هذا وهو ليس كذلك. والإنسان الولي من أولياء الله هو ما يعرف نفسه أنه ولي، هذا شيء عند الله، إن أكرمكم عند الله يتقاكم. قد يكون إنسانا مثلا في الحرم ما يبهله ولا تدري عنه وهو ولي من أولياء الله، قد يكون تشوف شخص مثلا مكانه بين الناس وكذا قد لا يساوي شيء عند الله سبحانه وتعالى. المسألة ما هي بالمظاهر ولا هي بكثرة العلم، التقوى ها هنا محلها القلب، ما حد يدري عنه. كلنا ندخل نصلي جميع بالحرم نصلي، ولكن متفاوتون، ربما إن بعض الناس ينصرف وصلاته كلها مقبولة، وبعض الناس ينصرف ما قبل من صلاته شيء. كل هذا بناء على تقوى الله والبعد عن الرياء والاستحضار في الصلاة والخشوع في الصلاة والمظاهر، مظاهر الناس هذه لا تجدي شيء. هذا شيء كون العبد ولي من أولياء الله هذا ما حد يعرفه، الله اللي يطلع عليه سبحانه وتعالى، ولا هو بالعبرة بكثرة العمل، العبرة بما وقع في القلب. ولذلك جاء في الأثر ما أبو بكر أفضل هذه الأمة، وفي الحديث ما سبقكم أبو بكر بكثرة الصلاة ولكن بشيء وقر في قلبه. فمحل هذا هو الإنسان ما يختار بحد، والله هذا وين هو هذا ما تستطيع تقول هذا وين هو عند الله، قبل يظن بالإنسان أظن كذا وليس كذلك، وربما أنك تحتكر لك شخص ما تدري وهذا هو الحقيقة اللي من أولياء الله سبحانه وتعالى. فالإنسان ما يحتكر، فاللي يبي يدعي والعياذ بالله نفسه مثل ما يفعل بعض المتصوفة يقول أنا ولي من أولياء الله أنا أدعو لكم وأنا أستجب الدعاء وأنا كذا وأنا كذا، هذا في الغالب أنه أبعد الناس عن التقوى وأبعد الناس عنه اللي يدعي هذه الدعوة. لا، ما ينبغي الإنسان، ينبغي إنسان خائف الراجي، هذه حالة المؤمن، خائف من الله سبحانه وتعالى، ما يدري هل قام بما أوجب الله عليه أو قصر، هل يدري أن الله قبل عمله أو ما، إنما يتقبل الله من المتقين، والتقوى محلها القلب، ما تدري عنه، فلهب بالمظاهر. لا، فألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، والإيمان والتقوى محلها القلب. فلا ينبغي الإنسان يدعي هذا والله هذا ولي وهذا لا. ولذلك لا نشهد لأحد بجنة ولا نار، لكننا نرجو للمحسن، إذا رأينا إنسان يحسن نرجو له الخير، ولا نقول هذا قطعا من الخير، لا، لكن نرجو له الخير. وإذا رأينا صاحب معصية أو كذا نكره في الله، ولا نقول إنه من أهل النار، ما ندري ماذا يختم له. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، لا نشهد لأحد بجنة ولا نار، ولكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. أحد الصحابة توفي والنبي عنده عليه الصلاة والسلام، وهو من المهاجرين الأولين، فقالت امرأة من المثالي أن له الجنة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريك تدريس علي أنه الجنة؟ لعله تكلم فيما لا يعنيه، أو بخل بما لا يغنيه. النبي قال: لا لا تشهد، وإذا ما شهد هؤلاء النبي لا، قال: لا تشهد لأحد. من اللي يشهد؟ الشهادة للرسول، لأنه ما ينطق عن الهوى. الرسول إذا شهد لأحد فهو من عند الله، أما غير من الناس ما يشهد لأحد. لكن الإنسان اللي في عبادة وفي طاعة وفي إحسان نحبه في الله ونرجو له الخير، وإنسان يؤذي الناس ويقرب للناس وله محافظ ولك هذا 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 نبغضه في الله ونخاف عليه. ولكن ما يدرى عن خاتمة، أن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الأعمال بالخواتيم. لكن الإنسان يسأل الله على التثبيت: اللهم ثبت قلوبنا، اللهم دواما يتوسل إلى الله وتذكر ذنوبه ويسأل الله سبحانه وتعالى: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. النبي كان يدعو بهذا الدعاء، النبي: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالإنسان يبتهل إلى الله أن الله يثبته على الحق، ويسأل الله سبحانه وتعالى ويخاف من ذنوبه، ويخاف أن أعماله أيضا ما تقبل، ما يدري هل أداها على وجهه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال بعض الناس لعائشة رضي الله عنها: الذين يخاف هؤلاء أهل الذنوب والمعاصي، يخافون يعملون الذنوب خايفين. قالت: لا لا يا ولدي، ما هو بهذا، هذا الذي يعملون الطاعات والحسنات يخافون ألا تقبل منهم، يؤتون ما آتوا من الخير والصلاة والعبادة ويخافون ألا تقبل منها. لأن الإنسان قد يدخل شيء من الرياء، قد يكون مثلا دخلوا شيء من إن كانوا صدقة من مال ما هو طيب، مال حرام ما يدرى عنه عن قبوله، ربما دخل يصلي وهو ربما أنه دخل عليه شيء من الرياء أو كذا. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، خائفون وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يخافون أن لا يقبل منهم. ولذلك وصف الله أنبياءه كانوا يدعوننا رغبا ورهب، رغبة في ورهب وخوف، رغبة ورهبة، والرهبة هو الخوف، رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ولذلك قال العلماء: ينبغي أن يكون المؤمن في حالة بين الخوف والرجاء، يخاف من الله ومن ذنوبه بسبب ذنوبه، ويرجو رحمة الله سبحانه وتعالى، ويكون خوفه ورجاءه مثل بعض، ما يزيد واحدا على الثاني كجناحي الطائر، الخوف والرجاء، خائف من الله وراجع ما عند الله، ولا يغلب الخوف فيدخل فيه والعياذ بالله اليأس من روح الله، إنه لا يأس من روح الله، ولا يغلب عليها الرجاء فربما يتمادى بالذنوب والمعاصي وكذا، إذا غلب عليها الخوف فيقع أيضا في المنهي عنه، لا يقلق من روح الله ولا يأس كذلك من روح الله، ولكنه لا يأمن عذاب الله. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي والعذاب الأليم. هكذا حالة المؤمن ينبغي.
السائل يقول: قدمت إلى مكة لأول مرة لأداء مناسك الحج، وبعد مجيئي رأيت في الحرم كثرة المرور بين يدي المصلي، وهل لهذا الحرم ميزة خاصة؟
نعم، المرور بين يدي المصلي في هذا الحرم اختلف العلماء فيه، فمنهم من لا يرى قطع الصلاة في الحرم، مهما مر من عندك أحد امرأة أو رجل ما يقطع صلاتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قرب البيت والناس يمرون بين يديه يطوفون، المرأة والرجل ولا رد أحد. قالوا: هذه خصوصية ما يقطع الصلاة أحد الحرم أحد. لكن بعض العلماء فصل قال: لا ينبغي أن نفصل. فنقول بالنسبة للطائفين، لأن لهم حق والطائفين مقدمين على، فالطائفين ما يقطعون الصلاة لأن الطائف ملزوم يكمل طواف. أما غير الطائفين ينبغي تحترس منه ولا تخلي أحد يمر بين يديك، إلا إذا كان في شدة الزحام وكذا فأنت معذور إن شاء الله ولا عليك. هذا مذهب بعض العلماء رحمهم الله. فالحاصل انه في مثل اوقات الزحام وقت الحج وكذا ان شاء الله ما يضرك. نعم.
السائل يقول: خرجت من بلدي قاصدا المدينة المنورة، فلما وصلت الى جدة اخبرت علي الذهاب الى مكة لانني جئت موظفا مع بعثة ادارية، فاحرمت من جدة، فهل علي دم لانني جاوزت الميقات من غير احرام؟
لا، في هذه الحالة ليس عليك دم، لانك عندما تجاوزت الميقات ما قصدت مكة، تجاوزت الميقات وأنت قاصد المدينة. والذي لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا محرم من كان قاصدا مكة. فأنت ما دمت أنك قاصدا المدينة لكنك لما وصلت إلى جدة منعت عملك، منعت من الذهاب إلى المدينة، فالآن عزمت على الذهاب إلى مكة، أحرم من مكانك ولا شيء عليك.
سائل يقول: سمعنا من بعض المرشدين في الحرم على أن الحاج الذي لم يجد الهدي ويلزمه صيام يوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة، يقول: وبعض العلماء يقولون نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة للحاج.
نعم. أما اللي كان يلزم هذا ما هو صحيح، كان عليه هدي التمتع ولا يستطيع أن يشتري ويبي يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، فالصيام مخير. إذا تحلل من عمرته لو صام 3 أيام بعدها فلا بأس، سواء في القعدة أو في الحجة أو 10 ذي الحجة لا بأس يصومه. لكن العلماء قالوا الأفضل إنه ما يصومه إلا إذا أحرم بالحج، لأجل لفظ الآية الكريمة 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى عالم. هل أفضل أن يكون 3 أيام تحرم يوم السابع وتصوم 7 و8 و9، هذا لمن لم معه الهدي، ليس معه هدي، هذا أفضل. لكن لو صام أول الشهر أو صام في شهر القعدة بعد ما خلص عمرته فهذا جائز. فالصيام له 3 حالات: جواز واستحباب ووجوب. فالجواز من حيث يتحلل من عمرته له أن يصوم متى ما شاء، والاستحباب أن يصوم 7 و8 و9، هذا استحباب. والوجوب إذا كان يوم العيد ولا عنده شيء وجب عليه أن يصوم أيام التشريق 11 و12 و13، ما بقى عليه من أيام الحج إلا هذه، فيلزمه أنه يصوم هذه الأيام لأنه هذا في وقت الحج، فيصوم أيام التشريق مع أن أيام التشريق محرم صيامه إلا لمن لم يجد هذه. فكذلك أيضا يوم عرفة الأفضل أنك تكون في عرفة مفطر، لكن إذا كنت ما عندك هدي وصمت اليوم 9 فهذا جائز، أي مع أن أيام التشريق محرم صيامه، لكن جائز لمن لم يعول الهدي أن يصوم أيام التشريق. فإذا كان لمنهي عن صيامه جائز لأجل الصيام عن الهدي، فالمستحب الإفطار وكونه صام من باب أولى وهو يوم عرفة، فجائز أنك تصوم 9، 7، 8، و9، وإن صمت قبله هذا لا بأس، ولكن هذا أفضل. وأما التشريق أيام التشريق أيضا فأن تصوم إذا لم يكن معك هدي ويلزمك، لأن بعد أن ينتهي أيام الحج. أستغفر الله وأتوب إليه سبحانه وتعالى.